تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقص، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجرت، إن خير من استأجرت القوي الأمين. كان من خبر موسى عليه السلام كما ذكرنا في المرة الماضية أنه خرج من المدينة خائفا يترقب، وتوجه تلقاء مدين، ومدين خارجة عن ملك فرعون، ولذلك قال له العبد الصالح لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، يعني ليس لفرعون سلطة على مدين، فقد خرجت خارج ملكه وحده. فكان من خبره عليه السلام أنه وجد أمة من الناس يسكون، وتكلمنا في المرة الماضية أن المرأتين بسطتا عذرهما في الخروج، فدل ذلك على أن الأصل في عمل المرأة أن استثناء، والأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها، إن المرأة المخبأة التي لا تخرج من بيتها تتميز بالحياء عن التي تخالط الرجال. ولذلك وصف الله عز وجل المرأة بأنها حيية، برغم أنها ما قالت شيئا وما اختلطت، إنما خاطبت الرجل مجرد الخطاب: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جاءت تمشي على استحياء، لأن الحياء أرض بفار وهي تمشي عليها، فهو لا يفارق قدميها مثلما لا تفارق الأرض قدم الماشي. فمن المرأة المخبأة التي لا تختلط بالرجال شديدة الحياء، بخلاف التي تخالط الرجال تعودت على الكلام مع الرجال. وكان العرب يسمون المرأة مخبأة، ليه؟ لأنهم خبأوها عن أعين الرجال. وفي ذلك حديث رواه النسائي وابن ماجة ومالك في الموطأ من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه سهلا وكان رجلا جميلا صبيح الوجه كجلد أبيض، جلد أبيض. فعامر بن ربيعة رآه يلتجئ، فلما رأى جسمه هاله حسن هذا الجسم وبياضه، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. المرأة المخبأة التي لا تظهر على أحد، هذا جلد سهل، ده أفضل من جلد المرأة، وجسمه أفضل من جسمها. ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. فلوبط سهل، أول ما قال عنه العبارة لوبط يعني نام في الأرض. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هل لك في سهل لا يرفع رأسه؟ قال: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: نعم، نتهم عامر بن ربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا برك؟ ألا برك؟ قلت بارك الله، ولا قلت بسم الله ما شاء الله. توضأ له، فتوضأ عامر بن ربيع، فاغتسل سهل بهذا الماء، فراح سهل يتحرك، ما به بأس. ولذلك الإنسان حسد أصابته عين، يؤمر المتهم العائن، يؤمر انه يغتسل او يتوضا، ويؤخذ ماء الوضوء ماء الغسل فيغتسل به، هذا يتوضا فيغتسل الذي اصابته العين بهذا الماء، فاذا اغتسل به خرج من مرضه الذي كان سببه العين. هذا هو افضل حل للإنسان المعيون الذي أصابته عين. الشاهد أنه يقول: ولا جلد مخبأة. والنساء كنا يسمين قديما الحرير، ولما جاء قاسم أمين وتلاه العلمانيون، هو الاسم الحقيقي مش العلمانيون، العلمانيون نسبة إلى العالم وليس إلى العلم، إنما قالوا العلمانيون نسبة إلى العلم كنوع من التغرير، لكن الاسم الحقيقي العالمانيون نسبة إلى العالم، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. العالمانيون قوم لا يؤمنون لا بالبعث ولا بالنشور ولا بالقيامة، وهذا هو مذهب الدهرية. الذين شرعوا قاسم أمين في دعواه قالوا: انتهى عصر الحرير، وإنما قيل للمرأة حريم لأنها محرمة على غير زوجها، محرمة على الرجال إلا من أخذها بالعقد الصحيح. فالأصل إن المرأة لا تخرج من بيتها. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا يقال للمرأة متبرجة إلا إذا كانت خارجة، فإن المرأة إذا تبرجت في بيتها لم يكن عليها جناح، إنما يقال متبرجة إذا خرجت. ولذلك قرن الله عز وجل التبرج بالخروج. وقرن في بيوتكن أي لا تخرجن ولا تبرجن، يبقى التبرج المذموم مقرون بالخروج. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا الأصل أن تقر المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لعذر مثلما خرجتها وأبونا شيخ كبير. فتقى لهما ثم تولى إلى الظل. إذا ما طلب أجرا. ولذلك لما وصفته المرأة قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة هنا المفسرون ذكروا أن المرأة استدلت على أنه أمين لأنه قال لها: امشي خلفي، وكان اليوم عاصف وفيه رياح، فخشي ان يلتصق الثوب بعجيزتها فيحجم العجيزه فيقع نظر موسى عليه السلام على عورتها، فقال لها: كوني خلفي ووجهيني بالحجاره. لكان اتجه يمينا ارمي حجر على اليمين، اتجه يسارا ارمي حجر على اليسار. ونقلوا في ذلك اثار عن ابن عباس، واتنيت الى ابن عباس فيها مقال، ولكن صح ذلك عن مجاهد وعن عمرو بن ميمون وعن جماعة من التابعين، أنهم قالوا إن الأمانة التي تصدق المرأة أنه رجل أمين كره أن ينظر إليها. ولكن خطر لي شيء آخر، أن الأمانة الذي عنتها المرأة أنه لم يطلب أجرا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ولم يطلب أجرا منهما، وهذه أمانة. والدليل على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسولا أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. أمانة معنى في الأجر هنا، إن أجر إلا على رب العالمين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين كل أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فقد توافقوا جميعا على وصف الرسول بالأمانة إني لكم رسول أمين ونفوا الأجر. ولا يزال الناس يستدلون للأمانة بترك الأجر حتى مع الدجالين والسحرة. ساحر وكذاب يقول لك الرجل ما بياخدش أجر، هذا الرجل لا يتعاطى أجرا، فيستدلون على أنه رجل فاضل ورجل صالح ورجل تقي بأنه لا يأخذ أجرا. وهكذا كانت الرسل أمناء على دين الله عز وجل أنهم لا يأخذون أجرا، ولذلك نعم الله عز وجل على قريش على المكذبين بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا يؤمنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ وأنت طلبت على الهدى أجرا حتى يقول نحن غارمون مديونون؟ أنت ما طلبت أجرا، فلماذا تصد عن الهدى مع أنك تبذل الهدى مجانا؟ كما قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله تعالى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم هم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجل إن أجلي إلا على الله ومرت أن أكون من المسلمين. فنوح عليه السلام يقيم الحجة عليه فإن توليتم فأنا ليس لي ذنب وأنا ما وضعت عقبة في سبيل الهدى، إن توليتم ما سألتكم عليه من أجل إنما بذلت الهدى لكم مجانا فلما رددتم. فإذا الأمانة هنا ألا يطلب داعي الحق من الناس أجرا، وينبغي عليه أن يتعفف عما في أيدي الناس ولا ينظر إلى ما في أيديهم، لأن المدعو إذا علم أنك تصنع فيما عنده نزلت نظرك. ينبغي أن تتعفف بالكلية مثلما تعفف الأنبياء. إذا تعفف المرء وبذل الهدى مجانا من قلبه كان أمينا، أما إذا بذل الهدى وانتظر من الناس الأجر كان خائنا. لأن كل الرسل كلهم كما قال الرجل الصالح: يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهذه المرأة لما نظرت إلى موسى عليه السلام رجل فقط لهما ولم يقبل على ذلك عوضا بل تولى، أرسل تولى دي يعني فر مش مثل هوينا، تولى أعطاهم ظهره مباشرة مجرد ما سقى تولى إلى الظل وسأل رب العالمين أن ينزل عليه أي شيء. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا أريد أي شيء قليلا كثيرا غصا سمين سمينا لا أستغني عن فضله. كما في الصحيحين أن أيوب عليه السلام كان يغتسل في النهر فخر عليه رجل من جراد، الرجل الطائفة من الجراد من ذهب. فجعل أيوب يحثو الجراد في حجر، فقال له الله عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ لماذا أخذت هذا الجراد من ذهب وملأت به حجر؟ قال: ربي ما لي عن بركتك غنى، ما لي غنى عن بركتك. فموسى عليه السلام يريد أي شيء يطلب أي شيء من الله كثير، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءهم خرج مباشرة، أحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إن الله تبارك وتعالى إذا وعد عبدا فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وجلس جاءه الرفق مباشرة، جرد ما تولى إلى الظل، وسأل الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، والحياة ثمرة طبيعية لاحتجاب المرأة عن الرجل. احتجاب المرأة عن الرجل يعطيها الحياة اللي هي أهم صفة في المرأة. وإذا المرأة كانت هجامة ولاجة خراجة لم يكن فيها خير حتى يكون عندها هذا الحياة. واعتبر بحال الجسد والطيب، الجنس الجسد مجرد ما يعرض عليها أبوها الزواج يحمر وجهها وتستحي ولا تنطق: يا بنيتي القادم فلان الفلان يتزوجه. يعقد الحياء لسانها، يعقد الحياء لسانها. ولما كان الغالب على الأبكار هذا الحياء ليس لهن عنكم بالرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل رسول الله: إن الذكر تستحي، قال: إذنها سكوتها. لا تستطيع أن تتكلم حقيقي أول مرة يعرض عليها رجل. طيب كيف هذا بحال المرأة المتزوجة؟ تجد هناك فرقا عظيما بينهما، المرأة المتزوجة أدرحت. ولذلك كان هناك فرق ما بين مسألة الإجبار من عدم وبين ذكر السيد، السيد أولى بنفسها من وليها. ليه؟ جربت الرجال وأصبحت المسألة بيدها، قرار قصر بيدها بخلاف البث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصفوا حياءه عليه الصلاة والسلام قالوا: لكان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني في ليلة دخلتها إذا اقترب منها الرجل ومسها، تكون شديدة الحياء لأن لا عهد لها بالرجال بخلاف السيد. المرأة التي لا عهد لها بالاختلاط بالرجال تكون شديدة الحياء. وفي هذا عبرة لكل مسلم أن يحجب نساءه، فكان وليا لامرأة ينبغي عليه أن يحجبها. المرأة رأس مالها الأعظم الحياة. فجاءت يوم تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه انطلق معها عليه السلام إلى العبد الصالح وقص عليه القصر. ليس من السهل عادة أن يقص خائف خبره على غريب، ولكن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فيه موجات لا شركية بين الأرواح. إنسان تراه لأول مرة تحبه وتشعر بالأنس معه وإنك أنت صاحبه من سنوات طوال، وإنسان آخر إذا رأيته ارتدت فيه رغم أنه لا ريبة فيه على الحقيقة. ممكن تكونه من جاسوس مثلا عين، أو رجل يتلصق، لا سيما والخائف يظن أن كل الناس عيونا عليه. ولكنه لما جاء وجد رجلا تنطق أمارات الصلاح على وجهه، فقط عليه القصر قصته مع فرعون. قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، تبال الفراسة والذكاء. هي رأت أن هذا زوج نافع، رجل نافع يصلح أن يكون زوجة، لكن لما سبق من وصفها بالحياة لا يمكن تقول لأبيها زوجنيه يا أبي، إنما طافت وأبرزت أهم صفتين في الرجل. ينبغي على ولي الأمر إذا تقدم رجل لخطبة ابنته أن يراعي هذين: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أهم صفتين في الرجل، لا تنظر إلى ماله، وانظر إلى حالك يوم تزوجت، ما كان معك لا قليل ولا كثير. انظر إلى أثاث بيتك الآن، لا تجد شيئا من أثاث بيتك الذي تزوجت به قديما، كله تغير، والرجل كلما كان معه مال وسع على نفسه. فلماذا إذن تشتري الرجل بالمال؟ لماذا؟ وتغفل أهم صفات الرجل، أن يكون قويا بحيث لا يحوج المرأة أن تختلط بالناس وتكسب لقمة عيشها بيدها، ثم ليدافع عنها. يقولنا المرأة خلقها الله تابعة مملوك، وهذا ليس بعيب كما نقول مرارا، لأن بعض الناس ينشر المسألة دي، يقول لك المرأة ايه يعني مملوك؟ كذابة يعني عبد؟ لا، المرأة حرة ولها كيان مستقل. وبدأوا يعجبوا على هذه الله. المرأة يوم خلقها الله خلقها تابعة للرجل. ألا تنظر إلى خلق حواء؟ ألم تخلق من ضلع آدم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعوج الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيم وكثرت. لا تستقيم المرأة إلا إذا كانت معوج، إعوجاجها هو استقامتها، وهذا ليس بعيب، هكذا خلق. وينبغي على الرجل أن يماثلها في هذا الإعوجاج، لأنه إذا استقام معها كثرها. ولا أمثل لك، هذا هو الضلع. الضلع من هنا تجد فيه انحناء، هذا هو الضلع الأعوج. خلقها الله كذلك، وده اسمه عظم. العظم ليس مصاصا، تحاول انت كنت تقيم وتكسره على طول. هذه المرأة هكذا خلقها الله. وانت تلاحظ هذا الشك، والمرأة بترضع ولدها، ألا تحن عليه؟ كلمة يحن من الانحناء. لا تستطيع المرأة أن ترضع ولدها وهي مرفوعة القامة أبدا، إنما لابد أنها تحني ظهرها قليلا على الولد من الحنون الانشفاء. فلو نظرت إلى حال المرأة تجد هذا الشك في كل حركتها. هذا الضلع الأعور كده، إن ذهبت قديمة وكسرتها ليس فان قد تقبلهن على عوج، لأن فلن تعمل كده هكذا. إذا هي معروضة كده وانت تتعاوز كمان، لكن تستقيم لا ينفعش. ولذلك قال: اقبلوهن على عوج، يعني لابد أن ينزل الرجل من طريق التفكير وعقله إلى مستوى المرأة. فالمرأة تابعة، خلقت من ضلع آدم، خلقت منهم، إذا هو الأصل. ولذلك جعلت له القوامة عليها، لأن هو الأصل وهي تابعة. فخلق الله عز وجل المرأة مملوك، تأنس برجل، تحتاج من يدافع عنها. شفت حديث أبي ذر الطويل الذي رأى الشيطان، قصة سمع أبي ذر. فأبو ذر يقول: في ليلة خمراء إذ حيان، خمر فيها كان ذر، ولم يكن أحد يطوف بالكعبة غير امرأتين. فلما قابل المرأتين قال: أنكحا إساخا ونائش، إساخ ونائلة صنمين من خشب. فيقول متهكما: جوزون لبعض. فالمرأة استنكرت هذا الكلام، فقال لهن لما صفوا كلام يرجعوه، قال: هن مثل الخشب غير أني لا أكني. الهن والفرج يعني، فرج مثل الخشب قال فانطلقة تولويان. إيش مولية ليش؟ عشان بتولو تولولان وتقولان. الشاهد هنا لو كان هنا أحد من أنصارنا وكان هنا رجالة كنا أسجناه. المرأة لا تستطيع أن تواجه أعاصير الحاجة نفسها. لو أن زوجها عبارة عن مجموعة من العظام على سرير تأنس به. خلقها الله كذلك. فإذا حاولت أن تخرج المرأة عما خلقها الله فسد الكون وفسدت المرأة ولم تصلح لغير دورها الذي خلقه الله. نرجى النساء حتى طبيبات النساء والولادة الشافعيين إذا واحد اضطرنا نروح لامرأة طبيبة نساء ولادة وحصل بقى ولادة قيصرية تجيب جراح. وفي غير النساء والولادة فاشلات فاشلات ينظر جدا منهن من تنظر. لحتى اخف خصائص المراه الطبخ. الذين احرزوا قصر السبت في العالم في الطبخ هم الرجال. اذهب الى الفنادق الكبرى والى الاعلى مستويات الطبخ تراه رجاله. كل اللي بيطبخ الافراح مش رجاله. هم الذين يطبخون حتى المساله دي اخذوها منه. فالمرأة لا تحسن إلا أن تحمل وترضع وتربي. وكفى بهذه نعمة وكفى بهذه منة عليها. وهو ليس بالعمل السهل إنما هو عمل جبار لا يستطيعه الرجل. فالرجل القوي هذا ميزة كبيرة. ليه اللي يحمي المرأة؟ أحتاج إلى من يحميه. ثم إنه أمين. أمين. عيسى صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بكلمة الله. كلمة الله. كان الأمين الوفي هذا لا يقدر بمال. يوم واحد بيدخل على رجل يتزوج لا ينظر لأمانته ولا يلعنه يلعن أبوه يلعن جده. يضربها ولا يحترمها ولا يوقرها ولا يرحمها. ليس أمينا خائنا لأنه يوم أخذ المرأة أخذها بكلمة الله. أين هي؟ لماذا لا يعاشر بالمعروف؟ فإذا كره المرأة يسرح بإحسان لكن لا يحل له أن يضربها بغير جريرة ولا أن يهجرها بغير جريرة. وينبغي عليه أن يتلطف معها. هو ده يا جماعة كل ده داخل تحت الأمان. والذي يفعل غير ذلك خائف لكلمة الله. لأنه لو ما أخذ المرأة أخذها ليعاشر بالمعروف أو يسرح بإحسان هي دي كلمة الله. عشرة بالمعروف إذا يتقي الله فيها ويعلم أن هذه المرأة تحتاج إلى الكلام الطيب. ترى كل النهار خجالة فالنهار تصل البيت إذا الولد فرق خمس دقائق ويجري. هي طول النهار تسمع فراق الولد وتضرب وهي تحمله تغسل وهي تحمله. أنت لا تستطيع أن تفعل هذا. وأحيانا ثاني يغضب على المرأة اللي هي كيف تركت الولد يصرخ. ماذا تفعل له؟ ولد تكيد ما يستطيع. المرأة في جهاد مستمر وفي تعب وفي لطف. تحتاج أول ما تدخل إلى الكلمة الطيبة. وإن لك القوام أعطاك الله من ساعة الصدر ما يسع أربع نساء. دي ملكات يا أخوان. هذه ملكات أعطاك من الصدر وسعة الصدر ما تسع به أربعة نساء. أربع نساء. فكيف لم تصبر على امرأة واحدة؟ وكيف عجزت أن تروض هذه المرأة في نوع من الخلل في القيام بالأمانة؟ شوف كلمة أمانة. مرأة أمانة عندك. فالرجل العاقل هو الذي يتخير لابنته. ولذلك بادر هذا العبد الصالح وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. لأن مثل هذا يخطف مثل هذا يخطف ولا يترك. قوي وأمين لا سيما إذا فسد الزمان. إذا فسد الزمان وقلما تجد الرجل الصالح فمثل هذا يخطف خطا ولا يشرب. وليس عيبا أن يقول هذا العبد الصالح لمثل موسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ثم كان في موسى عليه السلام من أخلاق النبوة قبل أن يصطفيه رب العالمين. وهو مسألة الأمانة ومسألة عدم طلب العوض على فعل البر. هذا من أخلاق النبوة. الأمانة دي أخذت خصائصها، يعني أعظم آثارها الوفاء. والوفاء أيها الكرام ليس له مدارس، الوفاء لا يعلم، الوفاء يولد مع المرء، يولد المرء وفيا ويولد المرء نزلا خفيفا، لا يعلم الوفاء، إنما الوفاء سبيل. ومن جملة الوفاء ألا تأخذ على عمل البر أجرا، من جملة الوفاء. طيب بعض الناس يقول طيب القرآن، بمعنى يحفظ القرآن ويأخذ أجر، هل هؤلاء ليسوا بأوفياء؟ نقول لا. المسألة فيها كلام للعلماء، حيث احتاج المرء فلا جناح عليه، وحيث اغتنى ينبغي أن يستغني. أسألك أخذ الأجر على القرآن، ما أسألكم عليه من أجر، يدخل فيها القرآن، لكن للعلماء فيها تفصيل. فمنهم من قال يجوز له أن يأخذ الأجر على القرآن، ومنهم من قال لا يجوز، لكن الصواب أنه يجوز أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى تحفيظ القرآن، لا سيما إذا تخلت الدولة عن تحفيظ القرآن وانتهت التكاليف، ويخشى على كتاب الله عز وجل إن لم نتعهده بذلك أن لا يقوم به أحد. فالمصلحة حينئذ المترجحة. بل لو قيل إن الأجر مشروع لكان مذهبا، لكن جماعة العلماء قالوا أنه يستحب، حتى نخرج من هذا الخلاف ويكون الخلاف ضعيفا، للرجل الذي يحفظ القرآن أن يضم إليه تعليم النحو والإعراب والإملاء وتحسين الخط، زي كان في الكتاب زمان اللوح، اللوح كانوا يعلمونه الخط، فإنه حينئذ يخرج. وكما قيل لبعض العلماء، قال له أحد الخلفاء علم أولادي وأعطيك أجرا، فقال يا أمير المؤمنين كيف آخذ أجرا؟ وروى له حديث أبي الدرداء، لكنه لم يثبت في النهي عن أخذ الأجر على تعليم القرآن. قال أنا إني لا أعطيك على القرآن، ولكن أعطيك على النحو، أعطيك على النحو الإعراب وتعليم العربية. فيجوز على أرجح المذاهب أن يأخذ المرء أجرا على كلام الله، لكنه إذا استغنى وأغناه الله عز وجل من جهة أخرى ينبغي عليه أن يتعثر ليدخل تحت خلق النبيين، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا. فكان هذا الخلق، خلق الوفاء، الأمانة، التعفف عما تعيد الناس، كان خلقا أصيلا في موسى عليه السلام، وكأن الله تبارك وتعالى هيأه لذلك. إن الوفاء له عبير وله رائحة، من كلمة واحدة وفعل واحد تدلت المرأة على أنه وفي أمين وقوي. ثم إن المرأة الغبية تسقط من عين الرجل. أكثر شيء يكرهه الرجل في المرأة الغباء، مرأة غبية، تراه متهادى الصرف، لا ينام، لا تسأله، كأن الرجل على عادته. نبه أكثر من مرة على بعض الأخلاق الجميلة أو بعض الأوضاع الكريهة، ومع ذلك المرأة مستمرة في الإهمال، ده اسمه غباء. ينبغي على المرأة أن توظف ذكاءها وموهبتها في فهم زوجها، تراقب زوجها من أول ليلة، تعرف مفاتيح هذا الرجل، إذا غضب وثار جمرة من نار كيف تطفئه؟ هذا عقل. ولا تأخذ المرأة عقلها إلا من أمها. وبكل أسف المرأة تبدأ للبنت تتدرج وتحيض وتكبر وتدعي للزواج، ولا تحدثها أبدا عن زوجها والعيب، تفتح عينين البنات، خلاص البنت حاضر وخلاص بدأ يتقدم لها خطاب وعلمت أن هي مطلوبة، ايه معنى ترك تعليم البنت ان سيكون لها زوج فماذا تفعل كذا وكذا؟ هذا من اهمال الامهات البنات. روح البنت لا تعرف شيئا، لا تعرف حتى كيف تعامل الرجل، ينبغي عليها ان تتفقده، تتفقد موضع انفه وموضع عينه، فلا تقع عينه منها على قبيح ولا يشم منها الا اطيب ريح. كل ما خرجت المطبخ والعرق وريحه البصل وريحه الثوم، وبعدين مهدوله بقى كلها داخله بقى في الكراس بالريحه دي. ما علمتها امها، او ربما ما رات امها تفعل شيئا من ذلك، لذلك درجت على نفس هذا الخلق. وهذا تحصل مشاكل في البيوت كثيره. في صحيح مسلم في الحديث فوائد ابن هانة انه سال عائشه رضي الله عنها باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا اذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. اول ما يدخل البيت يستاذ. لماذا؟ حتى ينظف فمه. لا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح. فالذكاء صفه مهمه في المراه. البنت دي ذكية غاية الذكاء. ولذلك يروى عن ابن مسعود انه قال افرس الناس ثلاثة، ومن ضمن الثلاثة ابنته الرجل الصالح. قالت يا ابت استأجرت، فقالت زوجيه يا ابي. هذا سفور لا يناسب حياءها، ولكن وصلت الى مقصودها بابراز صفة الرجل. في بعض الوقت عند الطبري قال وكان ابوها رجلا غيورا صغار، وقال كيف عرفت ذلك؟ قالت اما قوته فانه حمل حجرا لا يحمله الا 30 رجلا، واما امانته فانه قال لي كوني خلفي. قال فانطفأت غيرته، وحينئذ اقبل على هذا الرجل وقال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال القرطبي في تفسيره وهذه سنة الأنبياء والصالحين أن يعرضوا بناتهم على الرجل الصالح. وعقد البخاري رحمه الله بابين، بابين، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، والباب اللي بعديه ويتواصل عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. وساق في الباب الأول حديثين. الحديث الأول انفرد به البخاري عن مسلم، وهو حديث انس رضي الله عنه انه حدث ابنته فقال ان امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ابنة انس ما اقل حياءها وسوءتها. يد الفضيح، امرأة حرة تعرض نفسها على رجل صالح، فتعقبها ابوها بذلك وقال هي خير منك، لأنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قبلها يا هناه إذا قبلها. فاستدل بحسن اختيارها على رجاحة عقلها، وما وافق ابنته على ذلك. وأورد في هذا الباب أيضا حديثا آخر وهو متفق عليه، رواه مسلم أيضا من حديث سهل بن سعد ساعدي، أن امرأة جاءت فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر اليها وصوبه ثم خفض راسه وسكت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل احدا بما يكره، كان عظيم الخلق. فسكت، فلما راى احد الصحابه الجلوس سكوت النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله زوجنيها. قال ما معك؟ قال ليس معي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال لم اجد خاتما من حديد. ولكن أعطيها نصف إزاري. شوف الإزار نصفين، هي تاخذ نصف وأخذ نصف، هذا الذي يملك. قال له: وما تفعل بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. وسكت. فرجل نكت طويلا جالسا، وبعدين كأنه يأس يعني من الموضوع فقام. فلما قام ومضى ناداه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم معي كذا وكذا. قال: اذهب فقد ملستكها. قلت: المرأة مملوكة؟ فقد ملستكها بما معك من القرآن. فقامت المرأة خلفه. فاستدل البخاري رحمه الله برغم ان حديث الواهبة، هذا الحديث حديث الواهبة في هبة المرأة نفسها، لكن البخاري له شفوه وكان اماما فقيها له نظر عميق في النصوص. لما جاءت المرأة وعرضت نفسها لم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، انما كان بحضور جماعة من الصحابة. فلما عرضت نفسها وهو ذا الهبة، والعرض عام كعرض يعني الكل سمع، يبقى المرأة ايضا رغبت في ذلك. فلما تركها النبي صلى الله عليه وسلم فسقط معنى الهبة وبقي معنى العرض. لذلك احتج بهذا الحديث في عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. ويجوز لولي المرأة ان يتزوجها، مش ابوها طبعا ولا اخوها الكلام، لا يعني مثلا امرأة ليس لها اولياء ووليها رجل صالح، فاذا قالت له: زوجني بمن شئت، يجوز له ان يتزوجها. كما في صحيح البخاري ان امرأة قالت عبد الرحمن بن عوف وكان وليها، قالت: اختر لي زوجا. قال: هل تقبلينني زوجا؟ قالت: نعم. قال: تزوجته. هو ولي لها ويجوز ان يتزوجها، فهذا ليس بعين وليس بشيء، ولكنها سنه ماضيه. فمن وجد في نفسه القوه على ان يفعل ذلك فعل، ولا جناح عليه. وقد استنى بالفضلاء من الرجال الصالحين ومن الائمه الصالحين ومن الخلفاء الراشدين، مثل ما فعل عمر بن الخطاب، وهذا رواه البخاري ايضا في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر، باب عرض الرجل ابنته. وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر قال: لما تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهم، وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة، فقال: فلقي عمر عثمان فقال له: هل لك في حفصة بنت عمر؟ شوف هذه الكلام، ما هو عثمان عارف انها بنت عمر، فلماذا ينسب حفصة؟ كأنما يرقق قلبه ويذكره انها ابنته، ابنة اخيه وصاحبه. حسن عرض، هل لك في حفصة بنت عمر اخيك؟ فقال عثمان: يعني امني. فلبث ثلاث ليال ثم لقيه قال: قد بدا لي الا انكح سائر اليوم. سائر اليوم يعني لا انكح ابدا. قال: فلقيت ابا بكر فقلت له: هل لك في حفصة بنت عمر؟ فلم يرجع الي بشيء. فكنت عليه اوجد مني على عثمان. ليه؟ لسببين. السبب الاول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بين أبي بكر وعمر، وكانت المودة بينهما أكيدة. فلما تكون المودة أكيدة إلى هذا الحد، وأنا أطمع في أن تتزوج ابنتي لتكرمني بذلك، فترد هذا العرض مع ما بيني وبينك من آثرة المودة، هذا لا يصح. تأتيك من أقرب الأقربين الذي لا تتوقعه يكون مرا غاية المرارة. وجرح ذوي القربى أشد مرارة في النفس من واقع الحسام المهلدي. الأمر الثاني أنه لم يرجع إليه بشيء كأنه ما عبروش. طبعا عمار رد وقال قد بدا لي أن أتزوج وبسط عبره فقلت لماذا لم تتكلم لماذا لم تتكلم؟ قال فلبثت ليالي وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بلغة يظهر فيها معنى التبجع فأنكحته إياها. أنا اللي جوزت. كان فيه نوع من الفخر إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون هو لا حمل النبي عليه الصلاة والسلام لما هو كبير الأول. قال فأنكحته إياها. قال فلقيني أبو بكر في بعض الطريق. قال لعلك وجدت علي إذ لم أرجع إليك بشيء. يا سلام على الأخوة والاعتذار واللي ما يتركش صاحبه يجلي كده ودمه فايع على طول. ليه يا أخي؟ هذا ليس من حقوق الأخوة. ليس من حقوق تعرف إنه زعلان تذهب إليه تخيل خاطره. هي دي حقوق الأخوة. ما تركه أبو بكر الصغير ما تركه أبو بكر وعلم أنه وجد كتمها لكنه معذور في هذا الكتماء. لكنه لما قضي الأمر رجع إليه وأراد أن يبقى له العذر حتى يزيل ما في صدره من سخيمة وحتيكة. قال لعلك وجدت علي إذ لم أرجع إليك بشيء. قال نعم. قال أنا والله ما منعني أن أقبلها إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. والله يا أخوانا الواحد لما بيقرأ مثل هذا الكلام بيترضى على السلف الصالح. شوف الأخوة والصحبة وصلت إلى درجة الشفافية المطلقة. وكان أبو بكر الصديق يتميز بهذا عن كل الصحابة. وهي دي ثمرة الحب. لما تحب صاحبك تصير كأنك أنت نسخة أخرى منهم. إذا تلهفت تعرف إيه اللي حصل. شفافية مطلقة ليه؟ لأنك أنت صاحبك حبيبك أخوك. كان عندي شفافية مطلقة. مجرد من يطلع يقول ما تعرف حصة أنت عمر إيه أخبارها؟ عرف إيه أخبارها؟ إلى أكيد هو دمر. فاعتبر في نفسه أن هذا سر لا يشيه. رضي الله عن أبي بكر. ليس في الأمة من تمتد إليه الأعناق مثل أبي بكر أبدا. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال إن عبدا خيره الله بين زغرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال فتعجبنا وقلنا ما لهذا الشيء؟ لماذا يبكي؟ يعني ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يبكي. رجل خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده اختار ما عنده. المشكلة لا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي ثمرة الصدق في الصحبة. كلما صدقت صحبتك لصاحبك او لامرأتك ظهرت هذه الشفافية. ان الصدق له اعظم الاثر في استقامة الحياة. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. وما كنت لافشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. اذا ده نوع من التعدي. ما فعل حفص بنت عمر ولا كأنه سمع ولا كأنه فهم روح الصبر. هذا نوع من التعدي وإن لم يظهر لكنه في الباطن نوع من التعدي. تعرف كل شيء في الباطن بينضح على فلتات الألسن وعلى نظرات الأعين وعلى مرآة الوجه. فهذا عمر ومن لك في الناس كعمر يعرض ابنته على رجل الصالح. وإحنا في الأمثال بنقول اختار لبنتك ولا تختار لابنك. ليه؟ لأن البنت مملوك. وتجد دائما أبو البنت دائما دراعه مملوك. يبقى الولد جوزها ما يفرش تعريفك قول له أنت كويس وأنت ممتاز وأنت رجل ولا كل الرجال عشان يعيش. وهو يتضور عليه غضبا وغيظا من سوء ما يفعل. لكن البنت معاها ولد واثنين وثلاثة لا تعيش بقى في سجن زوجها طالما المكان فيها ذل في أي حتة وانكسر في أي مكان تنكسر مع ذلك. والرجل يصدق ويعطي. وهذا من الحكمة. الرجل لما يكون زوج ابنته ورأى ان زوج المرأة يعني فقير او ان هو ممكن يرضى بالمال يعطيه مال. وهذا ليس بعيش. كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. حديث الطويل الذي بدايته قال كنت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله تتصرف قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فجئته بماء فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله تتصرف قلوبكما؟ قال وعجبا لك ابن عباس إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق. وفي هذا الحديث أن امرأة عمر أن عمر قال فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعت في سرد الصحيحين قال فقمت إليها بقضيب عصاي يعني فضربته. قالت أو في هذا أنت الخصار لست على الطبع القديم إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعناها فلما تنكر أن أراجعك بل ويهجرناها الليل حتى الصبح. قال عمر فأفزعني ذلك وقلت أو تفعل حصة ذلك؟ خافت وخشت وبعدين جمع عليه رداء ونزل فورا. لما بنتك تشتكي من زوجها اوعى تسلم لها فيما تقول حتى لو كانت محقة، لكن طيب خاطرها ولا تعاتب زوجها أمامها حفاظا على خوامته وحفاظا على رجولته، ولكن خذه في مكان اخر وتكلم معه. لكن تتكلم معه وتشتمه وتقرعه امامها اذا انت كده اهدرت القوامه تسعى الخرق على الراس. ينبغي ان يكون الرجل والد البنت رجلا عاقلا، ياخذ البنت لوحدها يكلمها بفضائل زوجها انه رجل صالح ورجل فاضل، وان كان يعني في عيب كل الناس يعني، ويذهب للرجل يقول انت رجل كريم ورجل فاضل ونبيل وامسك بمعروف واحنا تعشمنا فيك خيرا. يا اخي لا مانع لا مانع، وهذا يدل على نبذ وعقل الرجل. عمر الخطاب لما نزل قال اي حصة اتغاضب احدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت نعم. قال وما يؤمنك ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ ايه اللي يؤمنك؟ تخوفها بالله. وهكذا ينبغي على الرجل يقول لها يا بنت نعمل ايه بقى واعمل بقى ما يصيرش الله تبيض لكن ما نعمل ايه؟ قول لا 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 يقول لا هذا، لكن يقول يا بنيتي ان في الصبر على الزوج لا لا لاجر، وان الله تبارك وتعالى لا يرضى عن المراه التي تطيع زوجها في المعروف. ليه؟ لان كلام الله له فتاه ارضيه في نفس كل مسلم، اذا خاطبته بالله خلق لا تخشي عيب الرجل للمراه لانها ادرى به منه، فانت لما تيجي تثبتها كمان تثبتها للعيون مشكله. قال ولا يغرنك ان كانت جارتك يعني عائشه اوضع منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقلديها عائشه اوعي تقلديها. ليه؟ لانها اولا جميله وانت لست بجمالها، ثم هي اسيره وحبيبه للنبي عليه الصلاه والسلام، ومنزلتك دونها. هو ممكن يستحمل لها ويبلع لها لكن انت لست كها، يبقى لا تقلديها طالما انك لست على مستواها لا في الجمال ولا في الحظوه. ثم قال لها وهذا الشاهد جاء من الكلام لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه ولا تهجريه وسليني ما بدا لك. جواب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. زوجها فقير خلاص يا اخي سبت الفقر ده بما عندك من مال، كان عندك مال انه واصل لبنتك الان، ولان الرجل اذا كان وثيق الصله باهل زوجته يحبها، واذا كره اهل زوجته انتقل هذا البغض اليها الى ذكراه. تمام. والمراه لا تستطيع ان تتخلى عن اهلها زي ما باتت ابويا الله يكرمه. ازاي كلام الله يكرمه؟ لا يتغير الرجل. اي الله يكرمه لكن هو متغيظ عليه. يبقى اذا اثنت المراه على ابيها نقض زوجها عليها. الآباء ينبغي أن يكون عندهم حرص على استقرار البيت، وهذا من الذكاء وهذا من تمام العقل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فقها وفهما في دينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإفراطنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من